قد بقيت ذرة شاكلية معنا. شيخنا الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى، الذي عرف عنه جد الطلب، ما ترك شيخا إلا وشد الرحال إليه. فلما جاء إلى بلادنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وليس هو الشنقيطي نزيل المدينة النبوية والشناقطة كثر وهم قبيلة مباركة، درس عليه. ولما جاء الشيخ طاهر الجزائري قرأ عليه، ولما جاء طاهر الجزائري عالم سوريا ودرس على محمد رشيد رضا، بحيث أن مشيخة الشيخ لا تكاد تعد أو تحصى. فبدأ بالأدب على الشيخ عبد السلام الفقيه، ثم على والده ما علمت من الدراسة، ثم على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ثم على الشيخ طاهر الجزائري، ثم على الشيخ محمد رشيد رضا، ثم على غيره من العلماء. فجد في الطلب يا طالب العلم. نعم، جد في الطلب، وما علمت برجل تنتفع به فإنك لن تعلم الخير أبدا في من شدت معه من أهل العلم. وإياك أن تحكر نفسك على رجل أو مجلس فتحرم بذلك نفسك من خير كثير. وإن كنت لا أحب الكلام في هذا، ولكني أقول ما قابلت عالما بل ولا طالب علم رفيق أو متين إلا وانتفعت منه بالمسألة والمسألتين بل وعشرات المسائل. نعم، وأذكر أني كنت أتحول من الدرس إلى الدرس حتى أنقص نصف اليوم تقريبا في مجالس العلم. لا يمنعني درس فلان عن درس فلان، ولا يمنعني مجلس فقه عن مجلس حديث، ولا يمنعني مجلس تفسير عن مجلس لغة أو كذا. نعم، وأذكر أني كنت أجلس في الحرم النبوي من صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة العشاء بقريب من ساعة في مجالس علم متصلة، فأجلس على الشيخ عمر ابن حسين فلاتة حفظه الله تعالى من الظهر إلى قريب من العصر، ثم أجلس من العصر على بعض المشايخ الشيخ محمد عطية ابن سالم إلى قريب من المغرب، ثم أجلس بعد المغرب في مجلس يكون على الشيخ حسين آل الشيخ أو الشيخ أبي بكر أو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إلى العشاء، ثم أجلس بعد العشاء في مجلس بعض شيوخ المدينة، وأعود الفجر لأجلس بعد الفجر في مجلس الشيخ صالح العبود حفظه الله تبارك وتعالى. فهذا الشيخ العلم الإمام، فما كانت هذه الإمامة إلا بعظم المشيخة، فما سمع العالم نزل بمصر إلا وجد في الطلب إليه والسعر. وأذكر هذا أيضا، والحمد لله من نفسي، فما علمت بعالم نزل بلادنا إلا وكان لي من طلب عليه كمقل أو مستكثر، كبعض التلاميذ الشيخ مقبل الشيخ زين العابدين، هذا جاء إلى بلادنا مرة واحدة في العشرين سنة الماضية، فما تركته دون ثلاثة مجالس.
أشهد أن لا إله إلا الله. مشابهة. لكن مش على وجه المشابهة.
أشهد أن لا إله إلا الله.
هل تجيز معاملة البنوك الكبيرة؟
لا أرى بأسا، ولكن النظر في كل ما
أرى عشان نفس
لكن لا بأس
نبدأ ما
أشهد أن محمد رسول الله.
أنا ما ينفعش يعني أنا أعمل ذات
المسجد. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
هل هناك حديث في السنة بتحريم
الصلاة؟
فأقول جدة الطلب ولا تسمع بعالم إلا وابذل جهدك في أن تستفيد منه. فمن طرائف ما حصل معي في هذا الباب، نزل إلى بنا رجل كان قد هجرها قبل عشرات السنين، وهو الدكتور إسماعيل الطحان. طبعا ليس هو من الطحانية السورية، إنما هو طحاني مصري، وهو أستاذ لمادة علوم القرآن الكريم بجامعة قطر، وسافر إليها قبل 30 سنة تقريبا أو أكثر، ولم يعد إلى بلادنا إلا زيارات. فلقيته مرة وكان قد نزل لطبع كتاب له حول قضية الأحرف السبعة وحول قضية مشكل القرآن الكريم، أي الآيات التي بظاهرها ماذا؟ التعارض، وكيف يدفع هذا التعارض. فكنت رسوله في مسألة الكتب في الطباعة، كنت بينه وبين الطابع للمراجعة وللنظر في الكتاب قبل طبعه، مما يعرف بالتحقيق أو التدقيق اللغوي. فلما رجعت إليه بالكتاب وكنت قد اشترطت عليه زيارة في بيتي، فقال لي أنا مسافر يوم السبت، إذا قلت بيننا وبين السبت الخميس والجمعة. قال ولو قلت لك السبت مغربا لقلت لي إلى العصر. وفعلا ما تركته والحمد لله دون مجلس وقع في بيته، وكان في يوم الجمعة عقيد صلاة العصر واستمر إلى صلاة المغرب، وكان مجلسا نافعا لا زلت أستفيد منه وأنتفع به إلى الآن، وكان هذا المجلس حول أسئلة في علوم القرآن الكريم، منها أسئلة حول كيف يدفع ظاهر التعارض بين الآيات التي ظاهرها التعارض، منها أسئلة حول مدارس التفسير كمدرستي الرأي ومدرستي الأثر، ومنها ما هي الضوابط للأخذ بتفسير التفسير بالرأس، فهل هناك ضوابط؟ فذكر طبعا ضوابط، ومنها ما وقع حول علم القراءات وأثر هذا العلم على الفقه، وذكر لي عدة مسائل طيبة، منها مسألة هل يشترط أن يصوم المرء صوم الكفارة متتابعا؟ لأن قراءة عن عبد الله بن مسعود تقول فصيام ثلاثة أيام متتابعة، هناك قراءة متتابعة. وكاشتراط الغسل لإتيان المرأة إذا طهرت من الحيض، وطبعا لأن هناك قراءة ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إلى آخر هذا. قد جعل ربك من تحتك، وفي قراءة من تحتك سرية، قد جعل ربك تحتك فناداها من تحتها عذرا، وفي قراءة فناداها من تحتها، وطبعا الفرق بين المعنيين ظاهر. فناداها من تحتها يعني جبريل، فناداها من تحتها يعني من؟ يعني عيسى عليه الصلاة والسلام. فقلت كيف نجمع؟ قال لا يمنع أن يكون النداء قد حصل من ماذا؟ من عيسى مرة ومن جبريل مرة أخرى، من باب أن تقر عينا وأن تطمئن نفسها. والرجل حقيقة لم يأتي إلا بلادنا من هذا اليوم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم، وأن تنتفعوا بهذه الزرة الشاكرية، تجد في الطلب ما علمت بعالم فانتفع به، ولا يصدنك عنه شيء أنك في علم وهو على علم آخر. فالحكمة ضالة المؤمن كما يقال. والله تعالى الموفق والمستعان، وبالله التوفيق. امرأة مسنة مات زوجها فأخبرها الناس أنه لا يجوز لها الخروج من البيت 4 أشهر و10. نعم هذا كلام صحيح، فإنها تعتد على زوجها 4 أشهر و10، أما أولاد هذا الرجل فلا عدة لهم أو لهن من البنات. وأما إذا خرجت لضرورة كضرورة الطب أو القضاء، كضرورة ماذا؟ الطب أو القضاء، لكن أن يكون طبا ضروريا، لا تذهب لطبيب الأسنان مثلا لتنظيف أسنانها، إنما تذهب لطب ماذا؟ ضروري تحتاج إليه، أو تذهب للقضاء في أمر ضروري، لأننا نعلم أن من الإجراءات القضائية إذا مات رجل ما يعرف بماذا؟ بإعلام الوراثة ونحو ذلك. فهذا ما يبيح لها الخروج، الضرورة للطب أو للقضاء. كذلك يباح لها الخروج إذا انتقلت لقضاء العدة في بيت آخر، يعني بدأ لها أن تقضي العدة في غير بيت الزوج كبيت أهلها، لا بأس بهذا والله المستعان. يقول اشترى أخي بهذا استقبال سماوات قضائية ما يعرف بالدش، ضبط الشيخ ابن عثيمين الدش، ومنذ أن اشترى وقد حلت به عدة مصائب كمرض ولده وضياع قطعة أرض كان يملكها، فهل يعد كل ذلك بمثابة إنذار من الله له كي يعدل عن هذا؟ بل والله هو إنذار له ولغيره، لأن هذه المصيبة متى دخلت بيتا وإلا وأفسدت على أهل البيت ما هم فيه من الاستقرار الأسري والاستقرار النفسي والاستقرار المالي. ورب العالمين سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ويحذركم الله نفسه، نعم ويحذركم الله نفسه، وما أشد تساهلنا عباد الله في هذا. وأنا أعجب من رجل يدخل بيته مثل هذا الجهاز على ما يعلم مما فيه من الفساد، فيعرض نفسه وأهله الفتنة والفتن. إذا كان الرجل في طريق وقيل له بهذا الطريق ماء أو حفرة، يأخذ في غيره لطلبا لماذا؟ لسلامة قدميه من أن تبتل بماء نجس. أو لسلامة نفسي من أن تتعثر قدمه في ماذا؟ في حفرة ودخول الشارع ده عشان الشارع ده ضلمة وممكن يقابلك حد. صحيح يخشى على نفسه فلا يعرض نفسه للفتنة أن يسير في شارع مظلم، فكيف يعرض نفسه لكل هذه الفتنة من دخول هذا الجهاز بيته على ما فيه من الفساد العظيم من تلك الصور العارية ومن المفسدة الأخلاقية بل والمفسدة في الدين، لأن أكثر القنوات التي تبث حتى التي تنسب إلى الدين منها ما يبث ماذا؟ سموما. نعم، فبعض القنوات ما علم بأنها تبث سموما مرة شديدة، والمسلم لا يعرض نفسه الفتنة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فمن اتقى الشبهات. لا يعرض نفسه الفتنة لأن القلوب لا تصمد لهذه الفتن. نعم لا تصمد، أي قلب يصمد لفتنة كهذه؟ فأسأل الله تعالى أن يحفظ بيوتنا جميعها من هذا المصاب ومن تلك الفتنة التي دخلت فأفسدت أي مأساد. ونعمل بالتدريس، وكم من ولد صغير يأتي يشكو لي وهو في سن أحيانا تكون ما بين الثانية عشر والرابعة عشر من أنه يضعف أمام هذه الأجهزة في البيت، فيذكر لي أنه ليلا ينظر في كذا أو نهارا ينظر في كذا، ومنهم من يقول أحيانا يتغيب من المدرسة لكي يخلو بهذا الجهاز. فكيف يأمن الرجل على نفسه وولده من هذا؟ كيف؟ وقد رأينا ما تفعل نظرة واحدة بدين رجل كما وقع في القصة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من هذا المؤذن الذي صعد يرتقي المنارة ليؤذن، فرأى امرأة عارية فوقعت في نفسه فنزل من المنارة بلا أذان، وذهب يطلب المرأة فقال له: لا إلا أن تفارق دينك. ففارق دينه لأن هذه النظرة تمكنت من قلبه كل تمكن، فماذا دفع دينه ثمنا للظفر بهذه المرأة والزواج منها. ففي يوم زفافه قبل أن يذكر منها بشيء صعد إلى سطح دارها فسقط فمات. نعم سقط فمات، فلماذا يعرض أحدنا نفسه وأهله لمثل هذه الفتنة؟ وقد رأينا في سيرة إمامنا كيف كان يجلس أبوه ويجلس أولاده من حوله يقرأ عليهم التكفير وصحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، ويقرأ عليهم من سنن الترمذي، ويقرأ عليهم من كتاب البداية شرح البداية في الفقه الحنفي، وولده هذا يراجعه في المسألة، وولده هذا يناقشه، حتى خرج أولاده على علم وبصيرة بدينهم. فهذا الشيخ أحمد شاكر وهو من هو في دنيا الحديث، وهذا الشيخ محمود شاكر المحقق الذي لم تعرف مصر مثله في التحقيق في العصر الحديث إلا من عدد قليل أشبهوه، وكان إمام لغة لو صرت تقرأ في كتبه وكأنك تأكل فاكهة من فاكهة الجنة بما تقرأ من الأسلوب اللغوي البديع الطيب. فيا عباد الله اتقوا الله في أولادكم وفي أنفسكم واسمعوا هذه القصة. أمسك رجل بيد امرأة يريد أن يراودها عن نفسها، فلما أراد بعضهم أن يخلصها منه فإذا به وقد عقره بسيفه ضربه، فما استطاع أن يخلص المرأة منه. فمر الحسن البصري إلى جوار الرجل فسره بكلمة في أذنه، فرمى الرجل السيف وترك المرأة وذهب باكيا هائما على وجهه. فقال للحسن البصري: ما قلت للرجل؟ قال: قلت له إن الله يراك، قلت له إن الله يراك. فليستحي المسلم أن يراه الله على مثل هذا، على مثل هذه المعصية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، هو ولي ذلك والقادر عليه. الله المستعان. نسي الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده، فهل عليه من سجود السهو؟ نعم عليه من سجود السهو، لأن قول سمع الله لمن حمده من الواجبات، وكل واجب للصلاة نسيه الإمام فإنه يدرك بسجود السهو. طبعا جاءتني ورقة تذكرني بالكلام عما قلت أو عما وعدت به من الحديث عن فتنة النساء، فأعذر هذا الأسبوع بارك الله فيكم على محدثكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، وأذكركم بأن خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى على منبرنا العام هذا، وعنوانها طبعا فحي على جنات عدن، الدرس الثالث من هذه السلسلة المباركة، وعنوان الخطبة أنام ولا أحمل في صدري غشا لأحد، أنام ولا أحمل في صدري غشا لأحد. هذا موضوع خطبتنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل. طبعا كنت أود ويعلم الله أن أجيب على هذه الأسئلة وعلى أكثرها، ولكن حقا بارك الله فيكم ما أستطيع أن أجيب طبعا على كل هذه الأسئلة التي وصلت إلي لأسباب تتعلق بوقت الدرس ووقت المحاضرة، فعليه طبعا أنا أعذر لأن الواجب كما تعلمون يسقط بدعة، وهذا هنا يقول نرجو من شيخنا الاهتمام بالرد على كثير من الفتاوى، والله لو كان الأمر بيدي لأجبتك عليها، ولكن تعلم بارك الله فيك أن درسنا في الأصل هو درس في ماذا؟ في شرح هذه الكتب السبعة، وأما الإجابة على الأسئلة فليست أصلا في الدرس، إنما هو أمر مكمل، إذن فليس من الواجب، إذن فعليه سأعذر بارك الله فيك مرتين إلى مرة. طبعا سأكتفي بالإجابة على ما أجبت عليه، وأشكر لإخواني بصدق ما وقع منهم من الاتصال في اليومين الماضيين طلبا للاطمئنان علي وعلى صحتي، فجزاهم الله خير الجزاء، وأسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يتقبل منهم، وحقيقة كم سعدت بهذا الكم الهائل من الاتصالات طلبا للاطمئنان، وهذا خير ما يفوز به من يجلس في هذا المجلس ما يمن الله تبارك وتعالى عليه من حب المسلمين ومن دعواتهم الصادقة. وإن أذكر في هذه الوعكة الشيء التي كانت أذكر أن الله تبارك وتعالى يمن على عباده، ومما يمن الله عز وجل به على عباده ما يمن الله عز وجل عليه بدعوات المؤمنين له، ولعلها هي السر الأعظم في أن الأمر كما قال الله تعالى الله لطيف بعباده، فخرج الأمر من السورة التي يعني كانت لا تطاق إلى السورة التي يعني تطاق، ومر الأمر على عجلتي ومر الأمر سريعا بفضل الله وحوله. وإن أذكر كلمة على عجلة في هذا الأمر أقول كم فعلا صدق القرآن الكريم عندما قال وخلق الإنسان ضعيفا، نعم وخلق الإنسان ضعيفا فعلا، فترى أن أمرا كهذا أو أن حجرا ببدنه لا يجاوز من ملي يفعل به كل هذه الأفاعيل ليقف الإنسان على حقيقته أنه لا يطاول الجبال طولا ولن يبلغ السماء، وإنما هو ضعيف إلى الحد الذي يمكن أن تغلبه ماذا؟ صخرة لا تكاد ترى بعين مجردة لا تكاد ترى بعين مجردة وهذا لأعظم الدرس. نعم لأعظم الدرس. ولأعظم الدرس في هذا أن يعرف الإنسان من نعمة العافية والصحة، فيقول كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، كما قال عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منكم هذا السؤال وهذا الاطمئنان وهذه الدعوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمكم جميعا في أبدانكم وأبدان أولادكم وأبائكم وأبدان أهليكم. هو لذلك والقادر.